ذات ولادة الدم الشرقية على المفهوم، وأن يقال في مقام بيان كيفية استفادة الانفصال من الجملة الشرقية فقط، لأن نفترض أن العلية استفادة من أحد الأدلة السابقة، اللزوم والعلية مستفادان من أحد الأدلة السابقة المتقدمة، هذا الوجه يتعرض لإثبات الانحصار فقط. حاصل هذا الوجه يقول أن العلة في الجملة الشرطية لو لم تكن منحصرة فمعناه ماذا؟ أنه وجود علة أخرى تقوم مقامها. واضح؟ حينئذ نقول بأنه العلة للجزاء إما أن يكون عبارة عن الجامع بين العلتين، وإما أن تكون العلة للجزاء هو عبارة عن كل واحد من العلتين بشكل مستقل. لا يخلو، الواقع لا يخلو. افتراض وجود علتين يعني إما أن تكون العلة للجزاء هو الجامع بين العلتين بحيث يكون هذا علة بما هو مصداق للجامع، وهذا أيضا علة بما هو شنو؟ مصداق للجامع. وإما أن نفترض لا، أن الجزاء له علتان مستقلتان بعنوانهما علتان، هذا علة للجزاء بعنوانه وذاك علة للجزاء شنو؟ بعنوانه. هذا احتمالين. يقول وهذان الاحتمالان غير صحيحان. لماذا؟ أما الاحتمال الأول فلأنه خلاف الظاهر، احتمال أن يكون العلة تكون العلة هي عبارة عن الجامع بين العلتين، السبب للجزاء هو عبارة عن الجامع بين السببين، هذا خلاف ظاهر الجملة الشرطية. ليش؟ لأن ظاهر الجملة الشرطية أن السبب المذكور فيها هو علة للجزاء بما هو هو، لا باعتبار أنه مصداق لجامع. إذا جاءك زيد فأكرمه، هو ظاهر هذه الجملة أن المجيء بما هو مجيء يكون علة لوجوب الإكرام، لا باعتباره مصداق لجامع يربط بينه وبين شيء آخر. فافتراض أن السبب المذكور في الجملة الشرطية يكون علة باعتباره مصداقا للجامع، هذا خلاف ظاهر الجملة الشرطية. فيبقى عندنا احتمال آخر، وهو أن نفترض أنه هذا سبب مستقل وذاك سبب مستقل، فهذا سبب لا بما هو مصداق للجامع وإنما سبب بعنوانه الخاص، هذا يبطله شنو؟ يبطله استحالة اجتماع علتين على شنو؟ على معلول واحد. اجتماع علتين مستقلتين بعنوانهما على معلول واحد هذا محال، ما لم نرجع العلتين إلى شنو؟ إلى علة واحدة وعبارة عن الجامع بينهما. فإذن الجملة الشرطية تدل على الانحصار بهذا البرهان، لأنه لو لم يكن السبب علة منحصرة فهذا يعني افتراض سبب آخر. حينئذ كل منهما سبب مستقل، هذا محال لأنه يلزم من اجتماع علتين على معلول واحد، كل منهما ليس سببا مستقلا وإنما السبب الحقيقي هو الجامع بينهما، هذا خلاف ظاهر الجملة الشرطية، لأن ظاهر الجملة الشرطية هو أن السبب المذكور فيها سبب بما هو هو لا بما هو مصداق للجامع، فبهذا يتبرهن على أن السبب علة منحصرة. واضح؟ هذا البرهان جوابهم واضح يصير، جوابه هو أنه نختار الاحتمال الثاني فنقول أن كلا منهما يكون علة مستقلة، السبب المذكور في الجملة الشرطية علة مستقلة، والسبب المفترض أيضا شنو؟ علة مستقلة. شنو المحذور في هذا؟ قال هو يلزم اجتماع علتين على شنو؟ معلول واحد. يقول لا ما يلزم، لأننا نفترض أن المعلول لهذا السبب غير المعلول للسبب الآخر، بأن نفترض وجود حكمان وجوبين للإكرام، أحدهما يكون معلولا للسبب المذكور في الجملة الشرطية والآخر يكون معلولا للسبب الآخر. نعم لو كنا نقول أن كلتا العلتين علة لخصوص هذا الحكم المنشأ في القضية هذا محال، لأنه يلزم اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد، لكن إحنا نفترض التعدد بالحكم بأن يكون مجيء زيد يكون علة لشخص معين من وجوب الإكرام، واضح، والعلة الأخرى المفترضة تكون علة لشخص آخر من وجوب الإكرام، وأي مانع في ذلك؟ لأن كل وجوب الإكرام له ماذا؟ له مصاديق متعددة، هذا المصداق يكون معلولا لهذه العلة وهذا المصداق يكون معلولا للعلة الأخرى، فإذن هذا لا يثبت الانحصار. هذا برهان رابع. الجواب البرهان الخامس أيضا يفترض فيه أننا نستفيد اللزوم والعلية على أساس وجه سابق، فأيضا يحاول أن يثبت الانحصار. الانحصار اللي يثبته يقول أن ربط الجزاء بالشر، هذا الربط له نحوان، تارة يكون الجزاء مربوط بالشرط وحده، وتارة يكون مربوطا به أو بعدل الله. الأول هو معنى الانحصار، الثاني معنى شنو؟ عدم الانحصار. ربط الجزاء بالشر حينما يربط شيء بشيء، إما أن يربط به وحده فقط، هذا معنى شنو؟ أنه علة منحصرة. وتارة يربط به أو شنو؟ أو بعدل يقوم مقامه، أو بعلة أخرى تقوم مقامه. هذا النحو الثاني من الربط. يقول النحو الثاني من الربط يحتاج إلى مؤنة ثبوتية، حينما يقولها المولى يريد أن يبينها المولى يحتاج إلى مؤنة بيان زائدة، وهو شنو؟ أن يعطف بأو، هاي مؤنة بيان زائدة يحتاجها النحو الثاني من الربط. لأنه لو قال إذا جاءك زيد فأكرمه وسكت، إحنا نقول بأنه ظاهر أن الربط من النحو الأول، بمعنى أن الجزاء مربوط بالشرط فقط. لو كان هو مراد الواقعي أن الجزاء مربوط بالشرط أو بذاك الشيء المفترض، كن شي يقول؟ يقول أو إذا جاءك زيد أو سافر إلى مكة مثلا فشنو؟ فأكرمه. فإذن النحو الثاني يحتاج إلى مؤنة بيان زائدة، ففي الكلام إذا لم تكن هذه المؤنة موجودة ينصرف علما إلى النحو الأول من الربط، وهذا يدل على الانحصار. شلون كنا نقول أن صيغة افعل تدل على الوجوب؟ لماذا؟ لأن الاستحباب يحتاج إلى مؤنة بيان زائدة وهو تجويز الترك، فإذا قال صلي ولم يبين هذه المؤنة الزائدة اللفظ يكون منصرفا علما إلى الوجوب الذي لا يحتاج إلى مؤنة بيان زائدة. هنا مش نقول أن ربط الجزاء بالشرط اللي هو مستفاد من الجملة الشرطية له نحوان، ربط به بالشرط فقط، وربط به أو بعدل الله. أو بعدل الله يحتاج إلى مؤنة ثبوتية في مقام البيان لا بد من بيانها، بأن يقول أو، يعطف بأو. فإذا ما عطف بأو نتمسك بالإطلاق لإثبات أن الربط من النحو الأول وهو يعين الانحصار. واضح؟ هذا النوع من هذا المرزة شو يسميه؟ هذا المرزة، المرزة يسميه هذا تمسك بالإطلاق في مقابل التقييد بأو. عندنا تقييد بأو وعندنا إطلاق مقابل إله، هذا الشيء يثبت الانحصار. المرزة يقول أكو عندنا تقييد آخر يقابله الإطلاق، لكن التقييد بيش؟ بالواو. شي يثبت؟ يثبت تمام في العلة، يثبت أن العلة شنو؟ تامة. توضيح ذلك. تارة نشوك
وقنا
نشوك في أن العلة علة منحصرة أو ليست بمنحصرة، فنتمسك بالإطلاق، وهذا الإطلاق مقابل ياهو مقابل التقييد بأو، وهو هذا اللي استشرحناه الآن. المجيء علة منحصرة لو لا، فنقول أنه لو لم يكن علة منحصرة معناه وجود علة أخرى، وهذا يحتاج إلى مؤنة التقييد بيش؟ بأو. فإذا ما قيد فالكلام مطلق يثبت لنا الانحصار. وتارة لا نشك أن العلة المذكورة في الجملة الشرطية هل هي علة تامة أو شنو؟ أو جزء العلة. فأيضا نقول بأنه لو كانت جزء العلة لاحتاج في مقام البيان إلى التقييد بيش؟ بالواو. إذا كان المجيء جزء العلة فهو يحتاج إلى ماذا؟ إلى الجزء الآخر من العلة. فكون شي يقول إذا جاءك زيد وسافر إلى مكة شنو؟ فأكرمه. فإذا قلنا أنه الواو ما موجودة نتمسك بالإطلاق لإثبات أن هذه علة تامة. هذا واضح؟ هذا بيان المرجع. السيد الآن يدخل في إثبات مدعاة. السيد يقول بأنه في المقام إحنا إما أن نقول بأن الربط المدلول للجملة الشرطية يدل على الربط بنحو الالتساق والتوقف والترتب، هذا المعنى اللي قلناه سابقا. وإما أن نقول له لا يدل على ذلك، وإنما يدل على مجرد الاستلزام. إذا جاءك زيد فأكرمه، مرة نستفيد منه أن الجزاء مترتب على الشر، ملتصق بالشر، متوقف على الشر. مرة هيك نستفيد منه النوع من الربط، مرة لا نقول بأنه من يستفيد منه إلا الاستلزام، الربط مع الاستلزام. مجيء زيد يستلزم وجوب إكرامه فقط، هذا ما يدل على أنه شيء آخر ما يستلزم وجوب إكرامه، ممكن أنه يستلزم وجوب إكرامه. فإحنا لو نقول أن الربط المستفاد من الجملة الشرطية ربطا بمعنى التوقف، لو نقول بمعنى الاستلزام، واحدة من الاثنين. إذا قلنا بمعنى التوقف يثبت المفهوم جزما، وماكو داعي حينئذ إلى هذا الشيء اللي يتمسك به المرزة من تمسك بالإطلاق المقابل للتقييد به، أو يقول هذا بعد ما نحتاجه. ليه؟ لأن الجملة الشرطية إذا دلت على التوقف، على الربط بمعنى التوقف، فهي الجملة الواردة من الشارع واضح تدل على أن الجزاء متوقف على الشر. ومتوقف على الشر يعني شنو؟ يعني إذا راح الشر هو يروح. واضح؟ بعد التقييد، إطلاق المقابل للتقييد به، أو بعد ما نحتاجه، لأن الجملة بحسب مدلولها الوضعي تدل على ماذا؟ تدل على المفهوم، وتدل على أن الشرط علة منحصرة بلا داعي، بلا حاجة للتمسك بالإطلاق، لأننا نستفيد من الجملة هذا المعنى. الجزاء يا جزاء يعني طبيعي الجزاء، هاي فالنقطة لابد من حفظها في جميع البراهين السابقة، أن المعلق على الشرط هو شنو؟ طبيعي وجوب الإكرام، لا شخص وجوب الإكرام. نقول بأنه في المقام إذا استفدنا من الجملة الشرطية أن هكذا نستفيد، إذا جاءك زيد فأكرمه، الجزاء يا جزاء يعني طبيعي الحكم، هذا مفروض في كل البراهين السابقة، كل الفرضة، وإلا شخص الحكم ما بكلام. الجزاء يعني طبيعي الحكم متوقف على الشر، يعني إحنا نفهم من الجملة الشرطية هذا المعنى. فقهرن يقول يثبت المفهوم، لأن معنى أنه متوقف يعني إذا هذا انتفى هذا ينتفي، وإلا لو كان هذا ينتفي وهذا باقي، هذا خلف التوقف، خلف الالتساق، خلف الترتب. واضح؟ فحين تدل على المفهوم بلا حاجة إلى التمسك بالإطلاق اللي ذكر المرجو. وأما إذا قلنا أننا لا نفهم من الجملة الشرطية هذا المعنى، وإنما نفهم منها الربط بمعنى الاستلزام، إذا جاءك زيد فأكرمه، يعني مجيء زيد يستلزم وجوب إكرامه، هالمقدار فقط، ترتب توقف ما موجود. حينئذ نقول بأنه في الحقيقة ما نقدر نثبت المفهوم حتى بالإطلاق اللي يدعي المرزة، حتى بالإطلاق اللي يدعي المرزة المقابل للتقييد به، أو هم ما نقدر نستفيد المفهوم. ليش؟ شوي انتبه يعني هذا المطلب شوي دقيق. يقول بأنه في المقام إحنا نقول أننا نتمسك، المرزة يقول أننا نتمسك بالإطلاق المقابل للتقييد بأو، مو إحنا الإطلاق شو وقت نقدر نتمسك به؟ نقدر نتمسك به شو وقت؟ ما إذا دار الأمر بين معنيين، مو أحدهما يعتبر شنو؟ تقييدا، والآخر لا يعتبر شنو؟ تقييدا. الوجوب والاستحباب، استحباب يحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى تقييد، بتجويز شنو؟ بتجويز الترك. فإذا الطلب اللي يبين المولى مرة يكون مقيد بجواز الترك، مرة يكون شنو؟ غير مقيد. فنقول أن هذا المعنى بما أنه يستلزم التقييد في الطلب فيحتاج إلى مؤنة بيان، فإذا ماكو مؤنة بيان الحملة على المعنى الذي ليس فيه تقييد وهو الوجوب. واضح؟ هذا المطلب المرزا يطبق في محل الكلام. ايش قال؟ قال بأن الربط بين الجزاء والشرط له نحوان، ربط للجزاء بالشرط فقط، وربط للجزاء بالشرط أو بعدل الله. الثاني يقول هذا بتقييد فيحتاج إلى مؤنة بيان، فإذا ما قاله ينصرف للربط الأول ويثبت الانحصار. إحنا نناقش في هذا، نقول له الربط الثاني لا يستلزم التقييد. الثاني المعنى الثاني ما يستلزم التقييد في الربط بين الجزاء والشر، بل الربط بين الجزاء والشر على حد واحد، سواء كان علة منحصرة أو كان له بديل. ربط الجزاء بالشر لا يختلف، ليس افتراض وجود بديل للعلة المفترضة في محل الكلام يستلزم تقييد الربط المدلول عليه بالجملة الشرطية بين الجزاء والشر. الربط هو ذاك الربط، وجدت علة أخرى تقوم مقام العلة المذكورة في الجملة أو لم توجد علة، الجزاء مربوط بالشرط، واضح؟ هذا يستلزم هذا، موشي؟ على الاحتمال الثاني نتكلم أن ما نستفيد التوقف ولا الترتب، نستفيد من جملة الشرطية شنو؟ الاستلزام. طب هذا يستلزم هذا، هذا المعنى يصدق سواء وجد شيء آخر يستلزمه أو شنو؟ أو لم يوجد شيء آخر يستلزمه. الاستلزام بعد ما بي تضييق على تقدير أن تكون هناك علة أخرى تقوم مقام هذه العلة، وجود علة أخرى لا يستلزم تضييقا في الاستلزام، الربط الاستلزامي المدلول للصيغة، حتى نقول بما أنه يستلزم تضييق ولم يبينه المولى فلا بد أن نحمل على من؟ على الربط الآخر، يعني الربط بالشرط فقط حتى نستفيد الانحصار، ما يستلزم تضييق. في مثال الوجوب والاستحباب كان تضييق في مدلول صلي، صلي عندما يدور أمرها بين الوجوب والاستحباب لابد أن نقول أنها موضوع علما لكلية الطلب، مو؟ ولا لقلنا موضوع الوجوب ما في دوران، إنما نقول يدور الأمر بينهما لكن موضوع كلية الطلب. نقول الطلب على نحوين، الطلب مرة يكون مقيد ومرة يكون شنو؟ غير مقيد، واضح؟ إذا ما بين القيد الشارع ما قال صلي ويجوز الترك، حينئذ نقول لا، المراد به ذاك النوع من الطلب الذي ليس فيه تقييد، هذا تمسك بالإطلاق. لماذا؟ لأنه لو لم يرد هذا المعنى لأراد المعنى الآخر الذي فيه تقييد للطلب، وهذا يحتاج إلى مؤنة، فإذا ما بين المؤنة فمعناه ما يريد هذا النوع وإنما يريد ياهو هذا النوع. فإذا دائما التمسك بالإطلاق يستلزم افتراض أن المعنى الآخر فيه تقييد لما يستفاد من الصيغة، تقييد علما للطلب المستفاد من صلي، هذا واضح؟ فيما نحن فيه يقول الشيخ بأنه السيد يقول بأنه هذا الشيء موجود في مع الكلام، ليش؟ لأن مدلول الجملة الشرطية افترضنا شنو هو؟ الاستلزام، الربط الاستلزامي بين الجزاء وبين الشر. افتراض علة أخرى تقوم مقام هذا الشرط، هذا هل يقيد هذا الربط الاستلزامي؟ يقول ما يقيده، الربط الاستلزامي واحد سواء كانت هاي العلة علة وحيدة أو كانت لها علة أخرى، هو ذاك الربط الاستلزامي، لأن وجود العلة يستلزم وجود المعلول بلا إشكال، سواء وجدت له علة أخرى أو لم توجد له علة أخرى.
الاستلزام هو علة ومعلول،
ها؟ لا، احنا نفترض ان الشرط علة، كلامنا انه وحيدة او لا، واضح؟
والاستلزام مو علة،
الاستلزام يقول بلي ان المعلول يتردد العلة تستلزم معلولها، اما انه وحيدة او لا هذا ما نقدر نستفيده. المرزا يقول لا نستفيد بالاطلاق، نقول لا، لان الاطلاق انما يصح التمسك به فيما اذا كان المعنى الاخر اللي يريد الرفض معنى يستلزم تقييد مدلول الجملة الشرطية، وافتراض علة أخرى يستلزم تقييد الاستلزام المستفاد من الجملة الشرطية، وإنما على تقدير يصير فد بيان لمطلب إضافي. إذا أراد يبين المولى يقول إذا جاءك زيد أو سافر إلى مكة فأكرمه، في الحقيقة ما داعى يقيد الربط الاستلزامي بين المجيء وبين الإكرام، وإنما داعى يبين شنو؟ فد مطلب جديد لم يبين سابقا، وهو أنه كما أن المجيء يؤثر في وجوب الإكرام، السفر إلى مكة أيضا شنو؟ يؤثر في وجوب الإكرام. بينما هناك إذا قال صلي مع جواز الترك، لا، هذا بيان شنو؟ بيان لتقييد في مدلول الصيغة، وهو الطلب، أن الطلب مراد به الطلب المقيد، فنقدر ننفي بالإطلاق. بينما هذا لو بين المولى لم يبين شيئا تقييدا في الربط الاستلزامي، وإنما بين مطلبا إضافيا وهو أنه هناك علة أخرى تقوم مقام هذه العلة في ترتب الجزاء. فهذا النحو من الإطلاق ما ينفعنا. فالصحيح أننا يجب حتى نثبت المفهوم للجملة الشرطية أن نثبت أن الجملة الشرطية تدل على الربط من النوع الأول، الربط بمعنى الترتب، بمعنى التوقف، بمعنى الالتصاق. شو وقت ما استطاع الفقيه أن يستكشف هذا المعنى ويثبت أن الجملة الشرطية تدل على الربط بمعنى الترتب والتوقف يثبت المفهوم. واضح؟ يبقى شنو؟ يبقى ما أشرنا إليه سابقا من أن هذا الوجدان يتعارض مع وجدان آخر. لو كانت الجملة الشرطية دالة على الرب بمعنى التوقف، يعني أن تكون حقيقة في موارد الانحصار، مو؟ فاستعمال الجملة الشرطية في موارد عدم الانحصار لا بد يصير مو؟ يصير مجاز. وهذا الوجدان يعارض هذا الوجدان. نقول سيدي أنه هذا الوجدان الثاني نقدر نتخلص منه بأن نقول أن استعمال الجملة الشرطية في موارد عدم الانحصار لا يعني استعمال الجملة الشرطية في غير معناها، يعني في غير الربط بمعنى الترتب والالتصاق. لا، إذا خفي الأذان فقد صير، والمفروض أن خفاء الأذان أيضا علة. لا، نقول مستعمل هاي الجملة في الربط بمعنى الترتب. شلون يصير يستعمل الجملة الشرطية حينئذ والحال إلى شرط آخر؟ يقول هان هذا نفسره على أساس أن المعلق على الشرط ليس هو طبيعي الحكم، فنفسره بتفسير آخر بمعنى أن عدم الإحساس بالتجوز في موارد عدم الانحصار لا يعني أن الجملة الشرطية مستعملة شنو؟ مستعملة في غير معناها الحقيقي، بل هي مستعملة في معناها الحقيقي ولذا لا تشعر بالتجوز، وهو شنو؟ الربط بمعنى الترتب. لكن المربوط بالشرط شنو هو؟ مو طبيعي الحكم، شخص الحكم. فإذا شخص الحكم مربوط بهذا الشرط، وهذا لا ينافي أن شخصا آخر للحكم يربط بيش؟ بخفاء الجدران. وهذا لا يستجيب التجوز، وإنما هذا يستوجب شنو؟ تقييد الإطلاق الموجود وين في مفاد الهيئة. احنا شلون قلنا نثبت أن المعلق على الشرط هو طبيعي الإقام تمسكا بإطلاق الهيئة في موارد عدم الانحصار؟ هذا الإطلاق نرفع عجل عنه، واضح؟ من تمسك نقيد هذا الإطلاق، وإلا الجملة الشرطية موضوعة في نفس المعنى ولذا لا تشعر بيش؟ بالتجوز. هذا التوجيه يقدر يجمعنا بين هذين الوجدانين، بين وجدان دلالة الجملة الشرطية على المفهوم بحكم التبادر لأننا نستفيد منها الربط الترتبي، الربط التوقفي، وبين عدم الإحساس بالتجوز في موارد عدم الانحصار. لماذا؟ لأنه في موارد عدم الانحصار الجملة مستعملة في معناها الحقيقي ولذا لا تشعر بالتجوز، وإنما نتصرف في الإطلاق الموجود في هيئة أكرمه. هذا الإطلاق نقيده، يقول لا، ما مراد طبيعي الحكم، مراد شخص الحكم. الرابع، ويفترض فيه أن استفدنا العلية على أساس سابق، فيقال في كيفية استفادة الانحصار أنه لو كانت هناك علة أخرى فإما أن تكون كل من العلتين بعنوانها الخاص سببا للحكم، وإما أن يكون السبب هو الجامع بين العلتين بدون دخل لخصوصية كل منهما في العلة، وإنما هذا دخيل باعتبار مصداق للجامع.
يعني احنا نرجع الواحدة ونقول بما ان الجامع هو المقصود والجامع محفوظ في هذه العلة،
فالعلة هي الجامع في الحقيقة.
ما نقصد نجمع العلتين
لا، مو قلنا ان مو هي البرهان ايش يصير؟ لو لم يكن الشرط علة منحصرة يعني الا علة بديلة، فصار عندنا علتين. هنا احتمالين، لو كل منهما علة مستقلة هذا شيء زي منه اجتماع علتين على معنى واحد وهذا غير جائز، او لا نقول مو كل منهما علة مستقلة، كل منهما مصداق للعلة اللي هو عبارة عن جامع بينهما. هذا نقول خلاف ظاهر الجملة الشرطية، يعني ظاهر الجملة الشرطية ان الشرط بما هو مجيء يكون علة لوجوب الإكرام لا بما هو مصداق للجامع، وكلاهما غير صحيح. اما الاول فلان الحكم موجود واحد شخصي في عالم التشريع، والموجود الواحد الشخصي يستحيل ان تكون له علتان. وأما الثاني فلأن ظاهر الجملة الشرطية كون الشرط بعنوانه الخاص دخيلا في الجزاء لا باعتبار مصداق الجامع. والجواب بإمكان اختيار الافتراض الأول علتين مستقلتين ولا يلزم محذورا، وذلك بافتراض جعلين وحكمين متعددين في حالة التشبه. ما نعلمنا واضح، أحدهما معلول للشرط بعنوانه الخاص المذكور في الجملة، والآخر معلول لمن لعلة أخرى. فالبيان المذكور إنما يبرهن على عدم وجود علة أخرى لشخص الحكم المنشأ في القضية، لأن شخص الحكم هذا واحد شخصي يستحي اجتماع علة عليه، لا لشخص آخر مماثل له. الخامس، ويفترض فيها أيضا أن استفدنا العلية على أساس سابق العلية، فيقال في كيفية استفادة الانحصار أن تقييد الجزاء بالشرط على نحوين، أحدهما أن يكون تقييدا بالشرط فقط، الآخر أن يكون تقييدا به أو بعدل الله على سبيل البدل، والنحو الثاني ذو مؤنة ثبوتية تحتاج في مقام التعبير عنها إلى عطف العدل بالأو. فإطلاق الجملة الشرطية بدون عطف بأو يعين النحو الأول، لذلك ما يحتاج إلى هذا. وقد ذكر المحقق النائيني رحمه الله أن هذا إطلاق في مقابل التقييد بأو يثبت أن الانحصار الذي يعني تعدد العلة، الذي يعني يرجع للتقييد، التقييد بأو يعني تعدد العلة، فالإطلاق المقابل له يثبت شنو؟ وحدة العلة والانحصار. كما أن هناك إطلاقا للشرط في مقابل التقييد بالواو الذي يعني يعني التقييد، كون الشرط شنو؟ جزء العلة، وكون المعطوف عليه بالواو الجزء الآخر، فالإطلاق يثبت شنو؟ تمامية العلة. سيد يقول وكل هذه الوجوه الخمسة تشترك في الحاجة إلى إثبات أن المعلق على الشرط شنو؟ طبيعي الحكم، وذلك بالإطلاق وإجراء قنينة الحكمة في نفاذ الجزاء كما قلنا سابقا. والتحقيق أن الربط المفترض في مدلول الجملة الشرطية، ما حد ناقش في الربط قال أن الجملة الشرطية لا تدل على الربط، لا إشكال تدل على الربط واضح، وإنما النزاع وين صب أنه تفيد الانحصار أو لا تفيد الانحصار. تارة يكون بمعنى توقف الجزاء على الشرط، وأخرى بمعنى استلزام الشرط واستتباعه للجزاء كما عرفنا سابقا. فعلى الأول يتم إثبات المفهوم بلا حاجة إلى ما افترضه المرجع رحمه الله من إطلاق المقابل للتقييد بأو. ليش؟ وذلك لأن الجزاء متوقف على الشرط بحسب الفرض، فلو كان يوجد يعني الجزاء اللي هو طبيعي الحكم بدون الشرط هذا خلف المفروض لما كان متوقفا عليه. وعلى الثاني لا يمكن إثبات الانحصار والمفهوم بما سماه المرزا بالإطلاق المقابل أو. ليش؟ يقول لأن وجود علة أخرى لا يضيق من دائرة الربط الاستلزامي بين الشرط والجزاء المستفاد من الجملة الشرطية، فلا يكون العطف بأو تقييدا لما هو مدلول الخطاب لينفى بالإطلاق، بل هو إفادة لمطلب إضافي. لو قال أو معناه بين في مطلب إضافي هناك علة أخرى تكون مقام هذه العلة، ما قيد الربط الاستلزامي المستفاد من الجملة. وليس كلما سكت المتكلم عن مطلب إضافي أمكن نفيه بالإطلاق. إيش يقعد نشي؟ إذا قال الشارع حرم الله الربا، نقول ليش ما حرم الفقاع؟ فبالإطلاق نفسك لإثبات حلية الفقاع. نقدر إيش نقول؟ لا لأن هذا المطلب إضافي، الإطلاق ما يقدر ينفي. إطلاق ينفي ما يكون قيدا في المدلول. فإذا لم يكن شيء قيدا في المدلول، إطلاق ما يقدر ينفي. بل إفادة لمطلب إضافي، وليس كل ما سكت المتكلم عن مطلب إضافي أمكن نفيه بالإطلاق. ما لم يكن ظاهرها خطأ، ما لم يكن المطلب المسكوت عنه مؤديا إلى تضييق وتقييد في دائرة مدلول الكلام. فالأولى من ذلك كله أن يستظهر عرفا كون الجملة الشرطية موضوعة للربط بمعنى التوقف والالتساق من قبل الجزاء بالشرط، وعليه سيثبت المفهوم. وأما ما تحسه من عدم التجوز في حالات عدم الانحصار فيمكن أن يفسر بتفسيرات أخرى من قبيل أن هذه الحالات لا تعني عدم استعمال الجملة الشرطية في الربط المذكور حتى تقول مجاز وأنا ما أشعر بالتجوز، لا، بل هي مستعملة في معنى حقيقة، بل عدم إرادة المطلق من مفاد الجزاء. ومن الواضح أن هذا يعني عدم إرادة المطلق من مفاد الجزاء إنما يسلم ياهو يسلم الإطلاق وقرينة الحكمة في مفاد الجزاء، ولا يعني استعمال اللفظي في غير ما وضع على باللفظ مستعمل في ما وضع على. صلى الله على محمد.
شخص المعين لهذا التوقف أو الاستلزام
هذا يكون الفقير، يعني يكون الإنسان هو يستظهر
هذا النقاش ويقول ليش نستطيع ليش نستطيع
طبيعي إذا وصلت للظهر بعد تقف ما كبرها نعرف الظهر، هذا يقول أنا أشوفه ظاهر لكل الآخر مو ظاهر، ما تقدر
يعني توقف
هو وجدانه هو مقدار يعني مقدار استظهاره من الدنيا الجمهة الشرطية بيها هيك ظهور في هذا الرفض لو لا
يعني توقف إذا جاءك زيد فأكرمه ما تدل تماما يعني تقول إذا ما
إذا استظهرنا منها هذا الرفض صحيح تدل
إلا إذا هيك
قصد من عينه شوف في وجدانك ظاهرة في هيك شيء لو لا
في وجدانك قاعد نشوف نقدر نكرمه بإكرام آخر إذا ما نقدر إذا لم إذا جاء زيد فأكرمه خب إذا ما أجي شنو اللي يمنعنا أن أكرمه في مكان آخر في ترتيب الأخبار المجيء بالوجدان كل احنا
يشرب ان ان المعلق طبيعي الاكرام
وجوب
التكبير هذا تثبت له لا المعلق طبيعي وجوب الاكرام يعني فيما هذا افترضنا ان المعلق على الشرط هو طبيعي وجوب الاكرام نستفيد الرب بمعنى التوقف لو لا
قصد هذا كل احنا بالظاهر قاعد اول مره نقيد نقول طبيعي الاكرام يكون هيك يصير توقف حتى
نقدر طبيعي الاكرام ثبت بالاطلاق يعني كلامنا احنا مو في قضية انت تشعر بيها بانه الاكرام اكرمه اذا اجاني واكرمه اذا رحت لانا للبيت
لا
دليل شرعي يرد دليل شرعي يقول اذا حصل شيء فلاني وجب شيء فلاني اذا كنت مستطيعا وجب الحج لو ايش قال ما تشوف تنافي بين ان يجب دليل اخر يقول بانه اذا لم تكن مستطيع في موارد عدم الاستطاع ان يجب الحج طبعا الانسان يلاحظ اكو التنافي بينهم لكن الإنسان يكون يجرد نفسه عن الأمثلة الخارجية اللي يدري بأن هناك علة أخرى تقوم مقام الشرع يكون يجرد نفسه يلاحظ هو دليل شرعي ما يدري أن هذا الدليل هاي العلة لها علة أخرى هذا الجزاء لها علة أخرى أو لا ظاهر الجملة هو أن طبيعي الحكم متوقف على هذا الشرع فإذا انتفى ينتفى طبيعي لا أشكال أن الجملة الشرطية لا أشكال في أنها دالة على هذا المعنى بلا أشكال لا عدم القول بمفهوم الجملة الشرطية يعني صعب كفاية هذا لا هي تعمقات وتحليلات فلسفية دقيقة جدا يقول بأنه ما يدل على المفهوم بس الإنسان بوجدان يشعر أنه بيه مفهوم
مولانا ما نقدر نستفيد من كلام السيد أن الربط دائر بين أمرين أما أن يكون مستلزم وأما أن يكون متوقع أبطل الالتزام سيد بتوقف
يعني رأي السيد بلي
يعني
ماذا نستفيد
يقول شنو المعين
للتوقف
ما
لا يقول لأن الحالة شلون
عين احنا لازم نعين ذاك لا رأي السيد هو هذا بس احنا كون نعين ان الرفض معنى التوقف ولا مجرد عدم تعين ذاك ما يعين هذا يصل مجمل
صحيح صحيح بس بالاضافه هذا
يعني شنو ان ابطال كون الرفض بمعنى شو اسمه احنا ما ابطلناه وانما نحتمل هذا ونحتمل هذا ما عندنا طريق لتعيين هذا الا الظهور نلتمسك بظهور الجملة
يعني ما انا واثق الشيخ يبدو عندنا الشيخ
بلي قد نثبت المفهوم عن طريق البراهين السابقه اذا تم هذا شيء ما يرتبط بقضيه الانحصار والكلام ما يرتبط بالظهور بعد
بلي
مو ايش قلنا
بلي
ما يرتبط بالظهور تمسك بالاطلاق الاطلاق هذا يدخل في المدلول التصديقي ما يدخل في المدلول التصوري
بس عفوا الكل متفقين على على وجود الربط وعلى كون الشرط عله وعلى كونها منحصره ولكن
في كيفية هذا محل نزاع أنه مستفاد باعتبار مدلول تصوري الكلام أو تمسك بالإطلاق في مقام إثبات الانحصار وحمامية
الإنحصار يعني إذا كانت اتفاقية الجملة شلون يكون مثلها وشلون بعدين هذا اللزوم يبقى ثابت حتى لو انتهى
الشارع هو يقول إحنا ما علينا هو الشارع قال أكو أنا أكو رابط بينهما وإن كان تكوينا وخارجا شوف عن قضية
مثلا
إحنا الباقي ما تناقشنا بها مو وصلنا إذا دخل الأستاذ فالتلميذ موجود
طب يعني اذا ما دخل لسه ومن يقول الكلمه
احنا من الجمله الشرطيه نستفيد انه ما موجود قلت لكم لا يعني لا تطبقون المعلومات الخارجيه على الامثله. يعني هل كنت تعزوه على كتب؟ لاحظوا جمله شرطيه يقول بيها اذا دخل الاستاذ فالتلميذ موجودون. ظاهر هاي الجمله انه اذا ما دخل الاستاذ التلميذ موجود.
اذا اتفاق يا رغم عدم العليه.
مع انه مع ماكو احدهما ليس على الاخر.
من توابع البحث في مفهوم الشرط البحث في الشرط المحقق الموضوع بعد الفراغ عن أن الجملة الشرطية لها مفهوم يفعل كلام في الجملة الشرطية المحتوية عن الشرط المحقق الموضوع أن مثل هذه الجملة الشرطية هل يكون لها مفهوم أو لا يكون لها مفهوم. إذا تخطرون في الحلقة السابقة بين بأن الشرط تارة يكون مغاير للموضوع وأخرى يكون محقق للموضوع، وأن الكلام في أن الشرط له مفهوم إنما يتطور في خصوص الجملة الأولى، يعني في خصوص إذا كان الشرط مغايرا للموضوع. في الجمل العادية إذا جاءك زيد فأكرمهم، جملة إذا جاءك زيد فأكرمهم فيها شرط وفيها موضوع وفيها حكم. إذا جاءك المجيء يعتبر شرطا والموضوع هو زيد والحكم هو ماذا؟ وجوب الإكرام. ومن الواضح أن الشرط هنا مغاير للموضوع لأن المجيء غير زيدين وليس محققا لزيد، بل زيد يصدق ويوجد سواء تحقق المجيء أو لم يتحقق المجيء، وهذا معنى أنه مغاير للموضوع. في هاي الحالة يقال أن الجملة الشرطية لها مفهوم، لأن العمدة في باب المفهوم هو أن الربط الخاص المتحقق في الجملة الشرطية هل يوجد انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط أو لا، هكذا كان الكلام سابقا. هذا الربط الخاص هل يوجد انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط أو لا؟ قلنا سابقا في الحلقة السابقة للمفترون قلنا بأن الموضوع يجب أن يكون محفوظ في المنطوق وفي المفهوم. في المنطوق زيدون إذا جاء يجب إكرامه، في المفهوم ماذا؟ نفس زيدون إذا لم يجاء شنو؟ لا يجب إكرامه. فالموضوع يجب أن يكون محفوظ في كلتا القضيتين المنطوقية والمفهومية. زيد في المنطوق إذا تحقق الشرط يجب إكرامه يثبت له الحكم. في المفهوم زيد إذا انتفى عنه الشرط ينتفي عنه الحكم. فدائما لا بد من افتراض أن الموضوع محفوظ في المفهوم، غاية الأمر أن الشرط يتخلف، تخلف الشرط يكون موجبا لشنو؟ لانتفاء الحكم. هذا هو عبارة عن المفهوم. هذا الشيء يتحقق فيما إذا كان الشرط مغايرا للموضوع بنحو واضح كما في هذه الجملة. وأما إذا كان الشرط محققا للموضوع، الشرط يكون محقق للموضوع ليس مغاير للموضوع. الجملة اللي كنا نمثل بها سابقا هي عبارة عن هاي الجملة: إن رزقت ولدا فاختنه. الشرط هو شنو هنا؟ إن رزقت الولد. الموضوع ياهو الولد. الحكم شنو؟ وجوب الختان. هنا الشرط ليس مغاير للموضوع بل هو محقق للموضوع، بمعنى أن رزق الله الولد هو الذي يحقق ماذا؟ يحقق الولد. ليس الولد محفوظا في حالتي تحقق الشرط وعدم تحققه كما في المثال الأول. زيد محفوظ سواء تحقق المجيء أو لم يتحقق، واضح. في الحالة الثانية الولد ليس محفوظا على كلا التقديرين، رزق الله الولد أو لم يرزق الولد. الله إذا لم يرزق الولد لا يوجد ولد هنا، فإذا هذا الشرط ليس مغاير للموضوع وإنما هو يحقق الموضوع.
الولد الذي يحققه هو أن الله سبحانه وتعالى يرزق الولد، واضح؟ وإلا من دون الشرط لا موضوع أصلا. متى ما كان انتفاء الشرط ملازما لانتفاء الموضوع، حينئذ هذه القضية يقال أن الشرط فيها شنو؟ مسوخ لتحقق الموضوع. في هذه الجملة وقع الكلام أنها هل تدل على المفهوم أو ليس فيها دلالة على المفهوم. مثال آخر، إذا ركب الأمير فخذ بركازه، هكذا يقولون إذا ركب الأمير فخذ شنو؟ فخذ بركازه. وهنا لا يمكن أن نقول إذا لم يركب الأمير
لا
تأخذ باللجام باللجام الفرس من بركازه، هذا لا معنى له. لماذا؟ لأن انتفاء الشرط يساوق ماذا؟ انتفاء الموضوع، فتكون القضية سالبة بانتفاء الموضوع. مثلا في هذه الحلقة السابقة كنا نقول أن الشرط متى ما كان محققا للموضوع الجملة الشرطية ليس لها مفهوم. في هذه الحلقة هناك تفصيل، سيد الخلفة التفصيل، هذا التفصيل في نفس الشرط المسوق لتحقق الموضوع. سيد يقول بأن الشرط المسوق لتحقق الموضوع يكون على قسمين، تارة يكون الشرط المسوق لتحقق الموضوع يعتبر هو الأسلوب الوحيد لتحقق الموضوع خارجا، بحيث أن الموضوع لا يتحقق إلا بهذا الشرط، مع عدم هذا الشرط الموضوع لا يتحقق أصلا. وهذا مثال ياهو، مثال إن رزقت ولدا فاقتله، فإن تحقق الولد موقوف على ماذا؟ على تحقق الشرط، على رزق الله للولد، وإلا من دون رزق الله للولد لا يتحقق الموضوع خارجا. فالشرط هنا يعتبر هو الأسلوب الوحيد لتحقق ماذا؟ لتحقق الموضوع. الصورة الثانية، أن نفترض أن الشرط محقق للموضوع لكنه ليس هو الأسلوب الوحيد لتحقق الموضوع، بمعنى أن الموضوع يمكن أن يتحقق مع الشرط ويمكن أن يتحقق بماذا؟ من دون الشرط، واضح؟ مثال شنو؟ مثال الآية الشريفة التي يستدل بها على حجية خبر الواحد، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، واضح؟ هنا الحكم ما هو؟ وجوب التبين. موضوع الحكم شنو هو؟ النبأ. الشرط ما هو؟ مجيء الفاسق به، واضح؟ هنا مجيء الفاسق بالنبأ من الواضح أنه ليس حاله مع النبأ كحال المجيء مع زيد، لا، هناك الشرط مغاير تماما للموضوع. مجيء زيد لا يحقق زيد أصلا، بل زيد يتحقق بحد نفسه، جاء ولم يجي. بينما هنا مجيء الفاسق بالنبأ بالنسبة إلى نفس النبأ اللي هو الموضوع في الآية الشريفة لا يعتبر مغايرا، وإنما هو محققا للنبأ، واضح؟ مجيء الفاسق بالنبأ هو يحقق شنو؟ يحقق النبأ الذي يجب التبين فيه. فمجيء الفاسق بالنبأ يكون محققا للموضوع الذي هو عبارة عن النبأ في الآية، فإذا هو يختلف عن الصورة الأولى عن إن جاءك زيد فأكرمه، لكنه في نفس الوقت أيضا يختلف عن إن رزقت ولدا فاختنه، لأن مجيء الفاسق بالنبأ ليس هو الأسلوب الوحيد والطريقة المنحصرة لتحقق النبأ، تحقق الموضوع في الخارج، بل النبأ كما يحققه مجيء الفاسق به يحققه أيضا مجيء العادل به، واضح؟
أي نبأ؟
النبأ مطلقا،
هذا النبأ الخصوص اللي يجب التبين فيه نبأ
الفاسق. هو كلامنا أنه مجيء الفاسق بالنبأ يحقق النبأ، واضح؟ موضوع الحكم هو مطلق النبأ هنا، لكن مشروط بمجيء الفاسق. فمجيء الفاسق بالنبأ يحقق النبأ، لكنه ليس هو الطريقة الوحيدة لتحقق النبأ، بل مجيء العادل أيضا يحقق النبأ. هاتان صورتان للشرط المسوق لتحقق الموضوع. السيد يقول المشهور حينما قال بأن الشرط المسوق لتحقق الموضوع ليس فيه مفهوم ولا يدل على المفهوم، الظاهر أن المقصود به القسم الأول من القسمين، يعني يا قسم الشرط الذي يكون هو الأسلوب الوحيد لتحقق الموضوع خارجا، وأما القسم الثاني لا يمكن أن نلتزم بدلالة الجملة فيه على المفهوم. توضيح ذلك، ما هو الفرق بين القسمين؟ السيد يقول بأنه في الجملة الأولى إن رزقت ولدا فاقتنه ليكون الشرط فيها مسوق لتحقق الموضوع ويكون هو الأسلوب الوحيد لتحقق الموضوع. إنا ما نقدر نلتزم بالمفهوم. لماذا؟ يقول لأن المفهوم هنا في الحقيقة لا معنى له أصلا، لأن انتفاء الشرط في هذه الجملة يلازم دائما ماذا؟ انتفاء الموضوع، لأننا افترضنا أن الشرط هو الأسلوب الوحيد لتحقق الموضوع، رزق الولد هو الأسلوب والطريق الوحيد لتحقق الولد خارجا. لما نجي للمفهوم قلنا المفهوم شو نقول به؟ المفهوم يجب أن نحتفظ فيه على نفس الموضوع المذكور في القضية. في المفهوم يجب أن نقول الولد إذا لم يرزقه الله لا يجب شنو؟ لا يجب ختانه، وهذا لا معنى له، لأنه لا معنى لافتراض الموضوع من دون شنو؟ من دون الشرط، لأن المفروض أن الشرط هو الأسلوب الوحيد شنو؟ لتحقق الموضوع. فالمفهوم يصبح فاقدا للمعنى أصلا، لا معنى لأن يقال الولد إذا لم يرزقه الله لا يجب ختانه، هذا مفهوم القضية. فإذا كان هذا لا معنى له فالجملة حينئذ لا تدل على المفهوم، بخلاف القسم الثاني. القسم الثاني اللي يكون الشرط أحد أساليب تحقق الموضوع لا أنه هو الأسلوب الوحيد لتحقق الموضوع، حينئذ يمكن افتراض ماذا؟ يمكن افتراض الموضوع في المفهوم مع انتفاء ماذا؟ مع انتفاء الشرط. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، نقول في المفهوم النبأ إذا لم يجئ به الفاسق يعني جاء به العادل شنو؟ لا يجب التبين. الموضوع يبقى محفوظ في المنطوق وفي المفهوم، وفي المفهوم نفترض أن الشرط ينتفي عن الموضوع، فحينئذ يقع الكلام عن انتفاء هذا الشرط عن الموضوع، هل يستلزم انتفاء الحكم أو لا يستلزم انتفاء الحكم؟ فيكون حال الجملة حال إن جاءك زيد فأكرمه، شلون في إن جاءك زيد فأكرمه؟ يكون الموضوع بنفسه محفوظ في المفهوم غاية الأمر أن الشرط ينتفي عنه، وانتفاء الشرط يستلزم انتفاء الحكم. هنا في هذه القضية أيضا كذلك، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، نقول النبأ إذا لم يأتي به الفاسق فلا يجب التبين فيه، وهذا لا معنى له. وبعبارة أخرى أن المفهوم من نتائج ربط الحكم بالشرط. واضح؟ ربط الحكم بالشرط ربطا مخصوصا اللي نبهنا عليه بمعنى التوقف والالتساق والترتب، المفهوم من نتائج هذا الربط الخاص بين الحكم وبين ماذا؟ وبين الشرط. واضح؟ هذا الربط الخاص هو اللي يثبت لنا شنو؟ يثبت لنا المفهوم. هذا الربط الخاص كن نفترض الربط يختلف عن ربط الحكم بموضوعه، يعني بعبارة أخرى في الجملة الشرطية إن جاءك زيد فأكرمه، هناك ربطان، الحكم مربوط أولا بموضوعه لأن كل حكم له ارتباط بماذا؟ بموضوعه. هناك ارتباط آخر زائد على هذا الارتباط هو ارتباط الحكم بالشرط. واضح؟ فالفرق بين إن جاءك زيد فأكرمه وأكرم زيد شنو هو؟ أنه في جملة أكرم زيد الحكم ارتبط بموضوعه فقط. واضح؟ أكرم زيد الحكم مرتبط بماذا؟ بموضوعه. في الجملة الشرطية أيضا يقول أكرم زيد، لكن الحكم ارتبط بشيء آخر زاد على الارتباط الأول، وهو شنو؟ بالشرط. هذا الارتباط الخاص بين الحكم والشرط هو اللي يسبب شنو؟ يسبب المفهوم، هو اللي يولد المفهوم. فنقول أن الحكم لما كان مقيد بالشرط فانتفاء الشرط يستلزم شنو؟ انتفاء الحكم قهرا، لأن التوقف والالتساق والترتب يقتضي هذا المعنى بلا إشكال. واضح؟ هذا القضية إذا أردنا نطبقها على إن رزقت ولدا فاختنه، أردنا نطبقها على إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هاي النوعين. في جملة إن رزقت ولدا فاختنه، شوف الحقيقة ماكو ارتباط للحكم بالشرط زائدا على ارتباطه بموضوعه، انتفتين؟ ليش؟ لأن المفروض أن الشرط هو الموضوع، الشرط هو اللي يحقق الموضوع أو الأسلوب الوحيد لتحقق الموضوع. فإذا الحكم في الحقيقة قيد بموضوعه، فإذا قيد بموضوعه إذن ليس هناك ارتباط بالشرط على نحو يستلزم المفهوم. إن رزقت ولدا فاختنه، كأنه قال اختن ولدك. كيف أن جملة اختن ولدك ليس فيها إن رزقت ولدا فاختنه أيضا ليس فيها دلالة على المفهوم، لأن الشرط هو الموضوع، فتقييد الحكم بالشرط يعني تقييده شنو بموضوعه، وهذا ليس لا يستلزم المفهوم بلا إشكال، لأن تقييد الحكم بموضوعه لا يستلزم المفهوم، بخلاف جملة إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لا نقول أن وجوب التبين مقيد بالنبأ ومقيد زائدا على ذلك بماذا؟ بمجيء الفاسق به. فحينئذ إذا انتفى مجيء الفاسق بالنبأ ينتفي وجوب التبين. وتمام النقطة هو ما ذكرناه من أن الموضوع يجب أن يكون محفوظ في المنطوق وفي المفهوم. وفي الجملة الأولى لا يمكن المحافظة على الموضوع في المفهوم، لأن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء الموضوع، أنا رزقت ولدا فاختنه، بينما في الجملة الثانية يمكن الحفاظ على الموضوع مع انتفاء الشرط، فنقول أن هذا الموضوع في المفهوم الذي انتفى عنه الشرط ينتفي عنه هذا ينتفي عنه الفوق. فإذا نحن لا يمكن أن نقول بصورة مطلقة كما قلنا في الحلقة السابقة بأن الشرط المسوق لتحقق الموضوع لا يدل على المفهوم مطلقا، بل لا بد من التفصيل بين الشرط الذي يكون يعتبر هو الأسلوب الوحيد لتحقق الموضوع فنلتزم بهذا الشيء الذي ذكره المشهور، وبين الشرط الذي يعتبر أحد أساليب تحقق الموضوع، فإن هذا يكون حال حال الشرط المغاير للموضوع تماما، كيف أن هناك الجملة الشرطية لها مفهوم لا هذا الجملة الشرطية يكون لها مفهوم. يلاحظ في كل جملة شرطية تواجد ثلاثة أشياء وهي الحكم والموضوع والشرط، والشرط تارة يكون أمرا مغايرا لموضوع الحكم في الجزاء، وأخرى يكون محققا لوجوده. فالأول كما في قولنا إذا جاء زيد فأكرمه، فإن موضوع الحكم زيد والشرط المجيء وهما متغايران. والثاني كما في قولنا إذا رزقت ولدا فاختنه، فإن موضوع الحكم بالختان هو الولد والشرط أن ترزق ولدا، وهذا الشرط ليس مغايرا للموضوع بل هو عبارة أخرى عن تحققه ووجوده، ومفهوم الشرط ثابت في الأول، وكلما كان الشرط مغايرا للموضوع وانتفى الشرط دلت الجملة الشرطية، شوفوا العبارة دقيقة، على انتفاء الحكم عن من؟ عن موضوع، نفس الموضوع يكون موجود في المفهوم، دلت الجملة الشرطية على انتفاء الحكم عن موضوعه المذكور في المنطوق بسبب انتفاء الشرط، لأن الموضوع مغاير للشرط. وأما حالات الشرط المحقق للموضوع فهي قسمان، فهي على قسمين أو على أحدهما أن يكون الشرط المحقق لوجود الموضوع هو الأسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع كما في مثال الختان المتقدم، والآخر أن يكون الشرط أحد أساليب تحقيقه كما في إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إن جاءكم فاسق، فإن مجيء الفاسق بالنبأ عبارة أخرى عن إيجاد النبأ، فهو محقق للموضوع ليس مغاير الموضوع من قبيل مجيء وزيد، ولكنه ليس هو الأسلوب الوحيد لإيجاده، لأن النبأ كلي النبأ كما يوجده الفاسق يوجده العادل أيضا. ففي القسم الأول لا يثبت مفهوم الشرط، لأن مفهوم الشرط من نتائج ربط الحكم بالشرط وتقييده به على وجه مخصوص بمعنى التوقف والترتب اللي قلنا سابقا، بحيث الانتفاء يستلزم انتفاء. فإذا كان الشرط عين الموضوع ومساويا له، فليس هناك في الحقيقة ربط للحكم بالشرط وراء ربطه بموضوع، لأن الشرط هو عين الموضوع، فربطه كأنه ربط بالموضوع، ربط الحكم بالموضوع لا ليس له مفهوم. أكرم زيدا إلا مفهوم، أنه لا تكرم عامر ليس له مفهوم، في مسلمة بلا إشكال. إن جاء رزقت ولدا فاختنه، قل أختن ولدك ليس له مفهوم. كما أن أكرم زيد ليس لها مفهوم، أختي الولدك أيضا ليس لها مفهوم. فقولنا إذا رزقت ولدا فاختنه في قوة قولنا اختن ولدك. وأما في القسم الثاني فيثبت المفهوم، لأن ربط الحكم بالشرط فيه أمر وراء ربطه، لا، لأن ربط الحكم بالشرط فيه أمر، لأن ربط الحكم بالشرط فيه أمر وراء ربطه بموضوعه. مدش من العبارة، لأن ربط الحكم بالشرط ما لي واضح وش
يعني هذا أمر خبر
أني، لأن ربط الحكم بالشرط فيه
في القسم الثاني هو أمر وراء
فيه أمر وراء ربطه بموضوعه، يعني فيه ربط آخر وراء ربطه بموضوعه، وهو ماذا؟ ربطه بالشرط. فهو تقييد وتعليق حقيقي، وليس قولنا إذا جاءك فاسق بنبأ فتبينوا، إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا في قوة قولنا تبين النبأ، كما في إن رزقت ولدا فاختنوا في قوة قولنا اختن ولدك، لأن القول الثاني تبين النبأ لا يختص بنبأ الفاسق. واضح عام، بينما الأول شنو؟ يختص بنبأ الفاسق، فيعتبر النبأ الفاسق أحد أساليب تحقق النبأ ليس هو الأسلوب الوحيد. وهذا الاختصاص نشأ من ربط الحكم بشرطه، فيكون للجملة مفهوم، فالحكم بوجوب التبين مربوط بموضوع وهو النبأ، وزائدا على ذلك مربوط بالشرط وهو مجيء الفاسق بيه. فإذا انتفى هذا الشرط عن هذا الموضوع ينتفي الحكم. الكلام يقع في المطلق الثاني المفهوم، وهو مفهوم الوصف. إذا أنشئ حكم على موضوع وكان ذلك الموضوع مقيدا بوصف معين، يقع الكلام في أن انتفاء هذا الوصف عن هذا الموضوع هل يستلزم انتفاء الحكم عن هذا الموضوع أو لا. إذا قال أكرم الفقير العادل، موضوع الحكم بوجوب الإكرام ما هو؟ الفقير، وهذا الموضوع قيد بماذا؟ بالعدالة. يقع الكلام أن انتفاء العدالة عن الفقير هل يستلزم انتفاء وجوب الإكرام أو لا؟ بعبارة أخرى، أن جملة أكرم الفقير العادل هل تدل على عدم وجوب إكرام الفقير غير العادل الفاسق أو ليس فيها دلالة على ذلك؟ لأن الفقير الفاسق في المفهوم هو الفقير الفاقد للشرط. واضح؟ ففقد الشرط في الجملة فاقد للوصف، فقد الوصف في الجملة الوصفية هل يدل على انتفاء الحكم أو لا يدل على انتفاء الحكم؟ قلنا سابقا بأن المحقق العراقي له مسلك خاص في مقام تحرير محل النزاع يختلف عن مسلك المشهور. المحقق العراقي يرى بأن القيد دائما انتفاء يلازم انتفاء الحكم بلا أشكال، كل قيد شرطا كان أو وصفا انتفاءه يلازم انتفاء الحكم بلا أشكال. وإنما يقول مصب البحث ومحل البحث وأن المقيد بالشرط المقيد بالوصف المربوط بالشرط أو بالوصف هل هو طبيعي الحكم حتى يثبت المفهوم، بمعنى حتى يكون انتفاء الشرط أو الوصف مستلزما لانتفاء طبيعي الحكم وهو معنى المفهوم، أو لا أن المربوط بالشرط أو بالوصف هو شخص الحكم حتى لا يكون للجملة شنو؟ مفهوم. فتمام البحث ينبغي أن ينصاب على أن الموقوف مرتبط بالشرط أو بالوصف، هل هو طبيعي الحكم أو ماذا؟ أو شخص الحكم. فإن استطعنا إثبات أن المربوط بالشرط في الجملة الشرطية والمربوط بالوصف في الجملة الوصفية هو طبيعي الحكم، يقول لا أشكال في ثبوت المفهوم. وإن لم نستطع ذلك حينئذ لا يكون في الجملة مفهوم. هذا المسلك مغاير لمسلك المشهور كما قلنا سابقا. المشهور يقول بأن النزاع هو في أن حكمه هل هو مقيد بالشرط أو بالوصف أو غير مقيد؟ أن الحكم هل هو مقيد بالشرط حتى يثبت المفهوم؟ هل هو مقيد بالوصف حتى يثبت المفهوم أو لا غير مقيد أصلاً؟ المحقق العراقي يقول لا، أصل التقييد لا إشكال فيه، أصل التوقف والربط الخاص بين الحكم والشرط والوصف لا إشكال فيه، وإنما الإشكال أن المربوط هل هو طبيعي الحكم أو شخص الفوق. في مفهوم الوصف نذكر النزاع على كلا المسلكين. على مسلك المحقق العراقي يجب أن نقول هكذا، أن جملة أكرم الفقير العادل لا إشكال في أنها تدل على ارتباط الحكم بماذا؟ بالعدالة، بالوصف. فانتفاء العدالة لا إشكال يستلزم انتفاء ماذا؟ يستلزم انتفاء الحكم المعلق على هذا الوصف. الكلام أن الحكم المعلق على الوصف هل هو طبيعي وجوب الإكرام أو لا؟ فإن استطعنا إثبات أنه طبيعي وجوب الإكرام عن طريق الإطلاق مثلا، فالجملة يكون لها مفهوم، لأن انتفاء الحكم، انتفاء الشرط، انتفاء الوصف المقام يستلزم انتفاء ما علق عليه، والمفهوم أن ما علق عليه وياه طبيعي وجوب الإكرام. وإن عجزنا عن إثبات أن المعلق على الوصف هو طبيعي الإكرام، إذن الجملة لا يكون لها مفهوم، وإنما تدل على انتفاء شخص الحكم عند انتفاء ماذا؟ انتفاء الوصف، وهذا قلنا ليس انتفاء المفهوم. واضح؟ بناء على هذا المسلك لابد أن نثبت أن المعلق، حتى نقول أن الجملة الشرطية لها مفهوم، لابد أن نثبت أن المرتبط بالوصف هو ما ماذا؟ طبيعي الحكم. كيف يمكن إثبات أن المرتبط بالوصف هو طبيعي وجوب الإكرام حتى يكون انتفاء الوصف مستلزما لانتفائه اللي هو عبارة عن المفهوم؟ واضح؟ هذا قلنا نثبت بيش؟ عن طريق الإطلاق والتمسك بمقدمات الحكمة في هيئة الجزاء. في هيئة الجزاء أكرمه، حيث أن الهيئة هي الدالة على الوجوب. إذا تمسكنا بإطلاق الهيئة نستطيع أن نثبت أن مدلول الهيئة هو ماذا؟ هو كلي وجوب الإكرام، لا شخص معين من وجوب الإكرام، لأن إرادة الشخص المعين من وجوب الإكرام يحتاج إلى مؤنة بيان زائدة، فإذا هذه المؤنة ما موجودة كما هو المفروض لأنه قال أكرمه، حينئذ نستكشف أن مدلول الهيئة هو ياه طبيعي وجوب الإكرام. واضح؟ فالكلام أن الإطلاق هنا يمكن إثباته أم لا؟ يمكن إثبات أن المعلقة على الوصف طبيعي وجوب الإكرام أو لا؟ السيد قدس الله نفسه يقول بأنه في المقام يتعذر إثبات أن المرتبط بالوصف هو طبيعي الحكم. واضح؟ ليش؟ يقول لأنه في المقام ارتباط الحكم، الحكم هو عبارة عن الوجوب، الحكم مرتبط بماذا؟ بمتعلقه، واضح، وهو الإكرام، ومرتبط بموضوعه وهو ماذا؟ الفقير، واضح، ومرتبط أيضا بماذا؟ بالوصف اللي هو عبارة عن من؟ عن العادل. ارتباط الحكم بالوصف يكون بعد افتراض تعلق الحكم بالإكرام، وارتباط الحكم بالفقير بعد ذلك يرتبط الحكم بماذا؟ بالوصف. فارتباط الحكم بالوصف يكون حاصل تقييدين للحكم، نتيجة هذين التقييدين هاتين النسبتين الناقصتين هو أن الحكم يرتبط بماذا؟ بالعدالة. بعبارة أخرى الحكم لم يرتبط بالعدالة بصورة مباشرة، وإنما ارتبط بتوسط هذين الارتباطين. الحكم مرتبط بالإكرام كما واضح، لأن الوجوب منصب عن الإكرام، واضح، وكل حكم مرتبط بمتعلقه. إكرام من؟ إكرام الفقير. فالحكم ارتبط بالفقير، وارتباط الحكم بالفقير من نتائج الهيئة
فهو نسبة ناقصة كما هو واضح. الفقير أي فقير؟ الفقير العادل، واضح. فإذا ارتباط الحكم بالشرط صحيح، الحكم مرتبط بالشرط، لكن أي حكم مرتبط بالشرط؟ هل هو كلي الحكم مرتبط بالشرط؟ لا، وإنما هذا الحكم الخاص المرتبط بمتعلقه المرتبط بموضوعه، هذا ارتبط بماذا؟ ارتبط بالوصف. السيد قدس الله سره يثبت هذا المعنى، أن المرتبط بالوصف ليس هو طبيعي وجوب الإكرام، حتى نقول أن انتفاء الوصف مستلزم لانتفاء طبيعي وجوب الإكرام فيثبت المفهوم، وإنما المرتبط بالوصف هو سنخ خاص من الحكم، نوع خاص من الحكم، وهو الحكم يعني وجوب الإكرام، المرتبط بالإكرام والمرتبط بالفقير. هذا النوع، هذا نوع خاص من الحكم، لأن وجوب الإكرام تارة يثبت للغني وأخرى يثبت لمن؟ للفقير، واضح. الوجوب مطلقا تارة يثبت للصلاة وتارة يثبت لمن؟ للإكرام. فإذا هذا الوجوب كلي الحكم هذا ارتبط بالعدالة، صحيح مرتبط بالعدالة بناء على مسلك المحقق العراقي، لكن أي حكم ارتبط بالعدالة هل هو كلي الحكم؟ لا، واضح. وإنما المرتبط بالعدالة هو الحكم المعين، هو وجوب الإكرام المقيد بالفقير، هذا وجوب الإكرام المقيد بالفقير ارتبط بالعدالة. فإذا المرتبط بالعدالة ليس هو كل وجوب الإكرام، وإنما هو حصة خاصة من وجوب الإكرام. فبناء على مسلك المحقق العراقي نقول أن انتفاء الوصف يستلزم انتفاء ما ربط به، ما توقف عليه، وما ارتبط به هو حصة خاصة من وجوب الإكرام. فحينئذ لا يدل، ليس الجملة الشرطية الوصفية مفهومة، واضح هذا؟ هذا بناء على مسلك المحقق العراقي. بناء على المسلك المشهور، هم نفس الكلام نقوله. بناء على المسلك المشهور أيضا نقول بأنه مسلك المشهور يقول بأنه